إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، فقد ميز الله تبارك وتعالى أمتنا أمة الإسلام بميزات عظيمة وخصائص كريمة لا توجد في غيرها من الأمم. ومن نظر إلى موسم الحج العظيم المبارك ورأى اجتماع هذه الأمة من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، وهم يجتمعون في مكان واحد ويذكرون ربا واحدا ويصلون صلاة واحدة ويؤدون المناسك في وقت واحد وفي مواقيت محددة، علم عظمة هذه الأمة وكرامتها على الله تبارك وتعالى. فلله سبحانه وتعالى الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واعلموا عباد الله إن هذه الأمة خير الأمم بنص كتاب الله تبارك وتعالى، إذ يقول سبحانه وتعالى في آل عمران في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الأمة خير الأمم بنص قول الله تبارك وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى قوله: وجعلت أمتي خير الأمم، رواه الإمام أحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم توفون 70 أمة أنتم آخرها وخيرها، وفي رواية: أنتم آخرها وأكرمها. فهذه الأمة تكمل 70 أمة مضت من اليهود والنصارى وغيرهم، وهي آخر الأمم، فلا نبي بعد نبيها ولا كتاب بعد كتابها، فهي آخر الأمم وهي خير الأمم عند الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل في الآية الكريمة بعض الأسباب التي جعلت هذه الأمة مفضلة على غيرها من الأمم، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة خير الأمم من جهة نفسها، فإنها تكمل نفسها بالإيمان واليقين والعلم والعمل. يكمل الواحد منهم نفسه بالعمل الصالح، بطلب العلم النافع، يكمل نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، يوصي إخوانه ويذكر خلانه بتقوى الله عز وجل وطاعته، ويردهم عن ضلالهم وعن غيهم وعن جهلهم يجاهدهم في الله عز وجل قدر استطاعته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فينال خيرية هذه الأمة، لأن الله تبارك وتعالى قال قبل هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فنحن يجب علينا أن نحافظ على هذه الخيرية التي ميزنا الله عز وجل بها عن سائر الأمم، وهي مربوطة بأسبابها، فإن نحن أخذنا بأسباب هذه الخيرية بقيت فينا، وإلا انتقلت إلى غيرنا من عباد الله ممن قاموا بأمر الله تبارك وتعالى وتقواه. فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وهذه الأمة من كرامتها على الله أنها أول الأمم دخولا الجنة، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: هذه الأمة أول أمة يقضى لها بين الأمم يوم القيامة، وإذا قضي لها جاء نبيها إلى باب الجنة واستفتح فقال: خازن الجنة من بالباب؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذه الأمة تدخل الجنة أول الأمم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذه الأمة المباركة أن الله تعالى لا يجمعها على ضلالة، هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام أحمد وغيره: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وفي لفظ: عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تجتمع هذه الأمة على بدعة ضلالة أو على كفر مخرج من الملة بكل أفرادها وجماعاتها، بل لا بد أن يكون هناك قائم لله تبارك وتعالى بحجة. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث حجية الإجماع، وأن إجماع علماء المسلمين على أمر من الأمور يجعله حجة قاطعة، لا يجوز لمسلم أن يخالفه كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن الصلوات خمس، فلو جاء إنسان وأراد أن يلغي صلاة فقد خالف إجماع الأمة وخرج عن جماعتها وحكم بكفره والعياذ بالله تعالى. فالإجماع حجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فالعلماء إذا اجتمعوا على أمر أو أطبقوا عليه يحرم الخروج عن كلمتهم، ولكن لا بد من التثبت أيضا في حكاية هذا الإجماع، في وقوع هذا الإجماع، لأن بعض الناس أحيانا قد يدعي وقوع الإجماع في مسائل والمسألة فيها خلاف ربما كان قديما أو حديثا. ومن خصائص هذه الأمة المباركة ما رواه الإمام أحمد وغيره وأصحاب السنن أو بعضهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة. أمتكم أمة مرحومة، جعل الله تعالى لها العافية في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرط صحة الانتساب إلى هذه الأمة، بشرط أن تكون منها حقيقة لا شكلا أو بطاقة أو ادعاء، لا بد أن تكون من أفرادها، ممن يؤمن بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بشيء من ثوابت الدين وقطعياته. فإن كنت من هذه الأمة فأنت مرحوم في الدنيا والآخرة. حتى الطاعون الذي كان يبعثه الله عز وجل عذابا على بعض الأمم، الطاعون المرض الذي يفتك بالبشر فيأتي على أهل البلد فلا ينجو منهم إلا الواحد والإثنان، جعل الله تعالى هذا الطاعون عذابا ورجزا على الأمم السابقة. وأما هذه الأمة فإنه إذا حصل فيها فهو رحمة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن من مات في الطاعون فهو شهيد، شهيد عند الله تكتب له الشهادة. من صبر على هذا المرض وحبس نفسه في بلده، لأنه إذا وقع الطاعون في بلد يحرم الخروج منها فرارا منها كما يمنع الداخلون إليها، هذا الحجر الصحي الذي تتكلم به منظمات الصحة في هذا القرن، ذكره نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام، يقول إذا وقع الطاعون بأرض فلا تخرجوا فرارا منه ولا تقدموا عليه، فلا يجوز الخروج من البلد إذا وقع فيها الطاعون. ومن أصابه ذلك وهو صابر محتسب عند الله عز وجل فمات فهو بمنزلة الشهداء عند الله عز وجل. أرأيتم رحمة أعظم من هذه الرحمة لهذه الأمة العظيمة المرحومة؟ ومن فضائل وخصائص هذه الأمة هذا اليوم الذي تجتمعون فيه وتحرم فيه بقية الأمم. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. هذه الأمة هي آخر الأمم لكنها السابقة عند الله يوم القيامة، هي الأمة السابقة، هي الأمة الموحدة، هي الأمة المصلية الذاكرة القائمة بأمر الله، هي الأمة المجاهدة، هي الأمة التي تجتمع في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة. هذا اليوم فرضه الله على اليهود فاختلفوا فيه، فرضه على النصارى فاختلفوا فيه، فهدانا الله له وله الحمد والمنة، تبارك الله رب العالمين. هدى الله تعالى هذه الأمة ليوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فهم لنا تبع مع أنهم كانوا قبلنا في الزمن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من سائر الذنوب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا، حيث يقول الله رب العالمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، ومن خصائص هذه الأمة المباركة، هذه الأمة العظيمة التي يكيد لها أعداؤها أنواع المكائد ليصرفوها عن دينها وليغرقوها في الشهوات المحرمة وليوقعوها في حفرة عظيمة من النار، وليفرقوا بين أفرادها وبين مجتمعاتها وبين دولها بأنواع من الخطط والمؤامرات والمكائد. نسأل الله العظيم أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يجعل ما اجتمعوا عليه سببا لدمارهم في الدنيا قبل الآخرة. من خصائص هذه الأمة المباركة يا عباد الله أنها أمة قد عفى الله تعالى عنها، خفف عنها أحكامه، فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ هذه الأمة على الخطأ ولا على النسيان ولا على ما استكرهوا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ لو فعل الإنسان شيئا خطأ بغير قصد فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه، الإثم عنه مرفوع، قد تكون عليه كفارة. لو قتل إنسانا خطأ كأن يرمي طائرا فتقع في مسلم فهذا من قتل الخطأ، الإثم فيه مرفوع، ولكن تجب عليه الكفارة حتى يحتاط الإنسان لنفسه، وحتى يتحرز ويمسك يده في الأماكن التي يخاف أن يقتل فيها نفسا محترمة محرمة، فجعلت عليه كفارة قتل الخطأ. لكن الإثم مرفوع، لا إثم على المخطئ. والأمر الثاني النسيان، فلا يؤاخذ العبد بالنسيان، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، كما في الحديث: الله لا يؤاخذكم بالنسيان. ولذلك لو أكل الإنسان مثلا وهو صائم فإن الله تعالى لا يؤاخذه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فالإنسان إذا أكل وهو صائم لا يؤاخذ، لو فعل شيئا وهو ناسي فإن الله تعالى لا يؤاخذه. والأمر الثالث الإكراه، لو أكره الإنسان على أمر محرم، هدد بالسلاح أو هدده ظالم بالضرب أو السجن والحبس، إما أن يفعل كذا وإما أن يحبس، بشرط أن يكون التهديد واقعا من شخص قادر على إيقاع الأذى على القتل أو الجرح أو السجن. أما من يهدد ولا شيء وراءه فهذا لا يسمى إكراها، كما جاء في السنن أو كما جاء في الأحاديث الكثيرة المرسلة أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أخذه المشركون فعذبوه ولم يطلقوا سراحة حتى يتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا عفو من الله عز وجل عمن أكره على قول الكفر أو على فعل أمر محرم لا يحبه. وليحذر المسلم أن يجبر عبدا مسلما أو غيره على فعل حرمه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل عفى لهذه الأمة عما تحدثت به في صدورها، كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فما تحدثت به في صدرك، ما وسوست به في نفسك، ما جال في خاطرك فإن الله لا يؤاخذك عليه، بشرط ألا ينتقل إلى العزم، ألا ينتقل إلى الهم الأكيد أو العزيمة، لأن النية الجازمة يؤاخذ بها العبد والعياذ بالله تعالى إذا كانت شرا. وغير ذلك من خصائص هذه الأمة المباركة التي تناولها بعض العلماء قديما وحديثا بالتأليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ونج المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.